الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة أخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق بين إيران والسعودية يصب في مصلحة دول المنطقة. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بوابل من الرصاص والعبوات حاجز بيت فوريك العسكري شرقي نابلس. كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بينهما ليس موجها ضد أي دولة، بل يصب في مصلحة دول المنطقة. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن المحادثات مع الرياض التي تمت بوساطة صينية كانت معقدة وصعبة، لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة لافتة إلى أن الجانب السعودي أكد على إعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية. وأضاف أن الاتفاق بين طهران والرياض يتماشى مع مصالح الشعبين، كما أن هناك قضايا في المنطقة بما في ذلك اليمن وسوريا وأفغانستان وحتى أوكرانيا، مشيرا إلى أن طهران تعتبر الحوار المحور الرئيسي في هذه التحديات. هاجم مقاومون فلسطينيين بوابل من الرصاص والعبوات محلية الصنع حاجز بيت فوريك العسكري الصهيوني شرقي مدينة نابلس، ولم يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم. في غضون ذلك اندلعت مواجهات في عدة نقاط من الضفة الغربية والقدس أثر قيام قوات الاحتلال بشن مداهمات واعتقالات طال 6 فلسطينيين بينهم طفل. وطالت المداهمات قرية رمان بجنين والبلدة القديمة بالخليل وبلدة تقوع ببيت لحم وبلدتي الرام وحزمة والبلدة القديمة والعيسوية بالقدس. وتستعد الجماهير الفلسطينية بنابلس اليوم لتشييع 3 من أبنائها بعد استشهادهم يوم أمس خلال اشتباك مع قوات الاحتلال. حول استشهاد المقاومين الفلسطينيين 3 عند حاج الصرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، نستمع إلى التقرير التالي.
فداء للقضية الفلسطينية، ما زالت مدينة نابلس تجود بخير شبابها، فقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. الشهداء ارتقوا بحسب مصادر محلية جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتهم.
كنا نايمين، فجأة سمعنا صوت إطلاق نار كثيف جدا، طلعنا من الشباك لقينا السيارة صافة والثلاث شباب مرميين على الأرض الله يرحمهم طبعا. ففجأة كانوا هم الجيش فوق البناية، يعني عنا فوقينا كانوا هم يطخوا على الشباب. ففجأة طلع الشاب الرابع اعتقلوه، وجا الإسعاف الإسرائيلي أخذهم وطلع من المكان يعني.
أما الاحتلال الإسرائيلي فكانت له رواية أخرى تفيد بأن دورية من لواء جولاني نفذت ما وصفه بالعملية الاستباقية وأطلقت النار على 3 فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية إطلاق نار على موقع عسكري مؤكدا استشهادهم. بيان جيش الاحتلال أشار إلى اعتقال شاب رابع من المكان، مدعيا أن اشتباكات مسلحة دارت بين قواته والشبان من مجموعة عرين الأسود دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وليبرر جريمته، نشر الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشرت قوته بكثافة في مكان الاغتيال صورة لأسلحة ادعى أنها كانت بحوزة الشبان الأربعة. أما مساجد نابلس فقد نعت الشهداء وأغلقت المحلات في البلدة القديمة بالمدينة ضمن إضراب شامل أعلن حدادا على أرواح الشهداء.
أوقفت الإمارات شراء منظومات دفاعية من الكيان الصهيوني عقب تصريحات لوزيرين صهيونيين في حكومة الاحتلال. وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد أنه من غير الممكن القيام بأمور مشتركة حتى يتم التأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها. وسائل الإعلام الإماراتية أشارت إلى أن القرار الإماراتي بوقف شراء منظومات دفاعية من تل أبيب يأتي في عقاب تصرفات وتصريحات لوزيري الأمن القومي بن غفير والمالية سموتريتش دون الإفصاح عن تلك التصرفات أو التصريحات. كشفت الحكومة اليمنية بصنعاء ترتيبات لرفع أعداد الأسرى المشمولين بصفقة التبادل في مفاوضات جنيف. وتوقع مصدر مطلع تبادل قوائم جديدة للأسرى لرفع الأعداد المشمولين في الاتفاق المرتقب ومناقشة بقية الكشوفات آملا بتنفيذ الاتفاق. في غضون ذلك تواصلت المفاوضات التي انطلقت السبت في العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة بمشاركة وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ووفد من التحالف الذي تقوده السعودية، وذلك من أجل مناقشة ما تم التوصل إليه بالجولة السادسة في عمان ومراجعة الكشوف وتصحيحها. دانت جبهة الخلاص بتونس المداهمات التي شنتها السلطات مؤخرا، وحملت الرئيس قيس سعيد والسلطات مسؤولية سلامة المعتقلين. وقالت الجبهة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنها تدين بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين. وحملت الرئيس والمكلفين بالعدل والداخلية مسؤولية سلامة المعتقلين خاصة المضربون عن الطعام، كما استنكرت حل كل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018 قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها، مؤكدة عدم اعترافها بالمجلس النيابي الجديد. وكان الرئيس التونسي قد أعلن حل المجالس البلدية وتعويضها بهيئات تسيير مؤقت. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين مجنحين قبيل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة. وبحسب الوكالة الكورية الشمالية فإن غواصة أطلقت الصاروخين من قبال سواحل مدينة سينبو الواقعة شرقي البلاد. وكانت الخارجية الكورية الشمالية قد أدانت قبل أيام المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية، واعتبرتها دليلا واضحا على أن واشنطن تمضي قدما بخططها لاستخدام الأسلحة النووية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على مستوى حرب حقيقية. صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن 36 حزبا نال حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع انطلاق مرسوم الانتخابات المقررة في 14 من مايو القادم في تركيا، بدأت تتشكل الخارطة الانتخابية الحزبية هنا. تحالفات وأسماء مرشحين تحضر على الساحة، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، وكمال كليشدار أوغلو زعيم المعارضة عن تحالف أحزاب الطاولة السداسية، في حين أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بلغ 36 حزبا.
هناك 36 حزبا نالت حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل بعد الدراسة، وأن هذه الأحزاب مستوفية الشروط المطلوبة ويحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
الأحزاب في تركيا بما فيها التحالف الحاكم وتحالف المعارضة كثرت تصريحاتها مع إعلان مرسوم الانتخابات حول البرامج والوعود الانتخابية الانتخابية، بالإضافة إلى اجتماعات مكوكية للتشاور بشأن توسيع التحالفات.
بالطبع هناك 36 حزبا يحق لهم الدخول في الانتخابات، وهناك تحالفان كبيران هما تحالف الشعب وتحالف الطاولية السداسية، والكل يسعى لانضمام أكبر الأحزاب له مثل تحالف الطاولية السداسية. يسعون الآن لاتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية HDP، والحزب الحاكم يتفق الآن مع حزب الرفاه.
واحد من أشكال توسيع التحالفات عرض تقدم به التحالف الحاكم لحزب الرفاه الذي يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، والذي وضع شروطا لدخول التحالف أبرزها إغلاق جمعيات المثليين وبناء نظام تعليم ذو أولوية للأخلاق والروحانيات.
هذه الفترة فترة حساسة، فترة انتخابات، تحالف الطاولة السداسية وتحالف الشعب بقيادة أردوغان، كل منهما يحاول أن يجمع أكبر عدد من الأحزاب إلى صفوفه ويقدمون العروض. آخر هذه العروض قدمها تحالف الشعب بقيادة أردوغان إلى حزب الرفاه. حزب الرفاه وضع العديد من الشروط على أردوغان.
ومن المقرر أن يشارك الناخبون الأتراك في 14 مايو في انتخاب رئيس للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي.
يسعى تحالف المعارضة والتحالف الحاكم كل من جهته لتوسيع صفوفه بضم أحزاب جديدة، سعي قد يكلف أثمانا وتنازلات ليست بالسهلة، خصوصا وأن الأحزاب تدرك أن الوقت مناسب لانتزاع مكاسب قد لا تحصل عليها إذا خاضت الانتخابات دون تحالف.
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار النظام المالي الأمريكي إذا لم تسارع واشنطن في رفع سقف الدين الفيدرالي. وقالت جانيت يلين إن عدم اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي للوقوع في انهيار اقتصادي ومالي، فضلا عن أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يتسبب بأزمة مالية عالمية. هذا وقد أثار إعلان انهيار مصرف وادي السيليكون الأمريكي مخاوف من عودة شبح الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
وادي السيليكون من اسم يرمز للثورة التكنولوجية التي تتغنى بها الولايات المتحدة إلى اسم يثير مخاوف من بداية أزمة مالية تعيد إلى الأذهان أزمة عام 2008. مصرف وادي السيليكون أو سيليكون فالي بانك أعلن انهياره بعد تكبده خسائر مفاجئة وكبيرة، وذلك نتيجة التفاوت الكبير بين الفائدة على الودائع وتلك التي يحصل عليها المصرف من القروض التي يمنحها، خاصة وأن ودائع المصرف تضاعفت أكثر من 4 مرات لتصل إلى 190 مليار دولار مقابل ارتفاع أقل في حجم القروض. فيما تقول تقارير إن سياسة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع مستمر للفائدة أدت إلى هذه الأزمة. السلطات المعنية سارعت إلى تدارك الأزمة، حيث تخطط المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إلى الحصول على ودائع تسمح بإعادة فتح المصرف والسماح للعملاء بسحب مبلغ 250 ألف دولار كحد أقصى، وهو ما تضمنه المؤسسة للمودعين. هذه الأزمة التي ضربت أحد أكبر المصارف الأمريكية أثارت مخاوف فكبيرة لدى المودعين والمستثمرين على حد سواء، لا سيما بعد الأخبار التي تحدثت عن خسارة المصارف الأربعة الكبرى في البلاد حوالي 52 مليار دولار في البورصات قبل أيام، ما يثير مخاوف كبيرة من تعاقب الانهيارات في القطاع المصرفي. كما تلقي الأزمة بظلالها على وادي السيليكون والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، والتي كان مصرف SVB المقرض المهم لها بأصول وصلت إلى 200 مليار دولار. وما يزيد من هذه المخاوف تراجع قيمة أسهم المصرف بنسبة 70% وسط مناشدات لتدارك الموقف، حيث بدأت محاولات بعض الدول التي تملك أسهما فيه للبحث عن مستثمرين للاستحواذ على أصولها في الشركة المالكة للمصرف. كل ذلك سيترك أثارا سلبية على إدارة جو بايدن، لا سيما قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن عودة شبح أزمة 2008 سيخيم على موقف الناخبين في ظل مصارعة البيت الأبيض للخروج من تبعات الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وفي الختام تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق بين إيران والسعودية يصب في مصلحة دول المنطقة. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بوابل من الرصاص والعبوات حاجز بيت فوريك العسكري الشرقي نابلس، وكوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم على الهواء. التكاتف الأسري في الأزمات الطبيعية محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نستمع إلى فقرات منوعة ومواضيع مرتبطة بهذا الموضوع، لكن أيضا هي متشعبة، وإن شاء الله تنال رضاكم وإعجابكم وحسن متابعتكم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يحثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف فيبين: فكما الجسد الواحد في تعاضده وتكامله، كذلك المجتمع الصالح المتآزر في وحدة بينه وتكاملهم وتعاونهم لما فيه الخير ولذلك المجتمع ولصالحه العام. وغير خفي أن التكافل الإنساني هو مسؤولية مشتركة وخلاقة في جميع المجتمعات الإنسانية، حيث تدل آثار الحضارات القديمة منذ آلاف السنين على تجارب المجتمعات من حيث التكامل والتعاضد بين طبقات المجتمع وشرائحه، وتبين لنا بقايا الفسيفساء والمنحوتات في العصور الغابرة من التاريخ صورا رائعة للمدن والقرى القديمة في مواسم جمع الغلال أو الحصاد، وكذلك في مواسم العمران أو البناء، حيث يلتقي أبناء المجتمع بشتى أصنافهم وطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية في حلقات متصلة كخلايا النحل، بالرغم من النظام الطبقي الحاد الذي كان سائدا آنذاك، وذلك في سبيل تشييد برج أو بناء مد شبكات المياه بين المدن والقرى والأرياف، وغيرها من الأعمال الجماعية التي تمثل نموذجا رائعا في التكامل الإنساني على طريق بناء الحضارة والعمل الجماعي المتآزر في سبيل المصلحة الإنسانية المشتركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل أحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بكم. تواصل الإنسانية انتصاراتها العظيمة ويبقى الإخاء أشعة الحياة التي لا تنكسر مهما كانت شدة الأمواج المتلاطمة وقوة الرياح العاتية. فعلى مدار الأيام التي تفصلنا من هذه الكارثة منذ أن ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير شباط الماضي مخلفا وراءه أكثر من 50,000 قتيل في البلدين، تلمع معادن الخيرين حول العالم ممن هبوا لمساعدة المنكوبين، وجنبا إلى جنب المساعدات الرسمية التي تقدمها حكومات العالم فضلا عن تلك المقدمة من شعوب البلدان العربية. رسمت الجاليات الإسلامية في شتى بقاع الأرض واحدة من أنصع لوحات الإنسانية صفاء ونقاء، تسابق في تقديم يد العون والإغاثة في مشهد أشبه بانتفاضة إسلامية تؤصل لقيم الإخاء والتكافل ووحدة الصف الإسلامي الذي فرقته الخلافات والرؤى السياسية والأيديولوجية. دوما ما كان يتهم المسلمون في بلدان العالم بالتشرذم رغم الأرضية العقدية المشتركة الكفيلة لأن تجمعهم في بوتقة واحدة، لكنها المؤامرات والمخططات التي حيكت ضدهم فحالت دون ذلك. غير أن ما حدث تعاطيا مع زلزال تركيا وسوريا كان حدثا استثنائيا يعكس خصوصية المسلمين والعرب بوجه عام وتمسكهم بمرتكزاتهم الثابتة رغم عوامل التعرية. كما خصصت عشرات المنابر في مختلف دول العالم للحديث عن الزلزال المدمر وشرعية إغاثة المتضررين والوقوف إلى جانبهم مستندة إلى صحيح الدين القرآن والسنة، حيث صدرت الفتاوى التي تجيز دفع زكاة المال وتعجيل إخراجها للمنكوبين وذويهم. وبالتوازي مع الحملات الشعبية الواسعة هناك حث من قبل العلماء على دفع الصدقات وتعجيل دفع الزكاة اعتبارا للمصلحة الشرعية، كما أجاز إغاثة المتضررين من الكوارث بصفة عامة ومنها الزلازل بالدفع من أموال الزكاة الحاضرة أو المعجلة لسنة أو لسنتين بشرط أن تذهب هذه الأموال إلى المستحقين.
شكرا للزميلة منار على هذه الفقرة الرائعة التي قدمتها في برنامجنا هذا. ونتابع حديثنا بعد حديث النبي صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. ومع بزوغ فجر الأديان والشريعة السمحاء أكدت جميع الرسالات السماوية ضرورة التكامل والتعاضد المجتمعي لما فيه مصلحة البشرية جمعاء. من هنا التقت جميع الكتب والمناهج السماوية على ضرورة التواصل الإنساني عبر التكافل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردم الهوة القائمة بين الأغنياء والفقراء، وكذلك إعالة المحتاجين وسد حاجاتهم بما يكفل لهم حياة كريمة وعزيزة تسد عنهم ذل السؤال وتكفيهم وطأة الفاقة. وفي الإسلام الحنيف كانت الدعوة إلى التكافل والتكاتف من المبادئ الأساسية التي نادى بها الدين، فكان الحض على إيجاد التعاون بين أفراد المجتمع في كل أمر فيه خير وصلاح للمجتمع وبنيه في مواجهة الظروف الصعبة وتعقيداتها القاسية، ذلك لأن الخير وحده هو الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع وسلامة بنائه وبعده عن أي خلل اجتماعي يؤدي إلى فرقة أبنائه أو إلى شيوع مشاعر الكراهية والحقد والحسد والبغضاء. وقد جاء الأمر صريحا عن التعاون الإيجابي كما جاء النهي صريحا عن التعاون السلبي، وذلك في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية في سورة المائدة هي الآية الثانية. وفي الأحاديث الشريفة هناك الكثير مما يحث على التعاون المثمر المفيد الذي ينقذ من شدة ويفرج عن كربة ويسعف من حاجة ويغني عن عوز. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله أن إدخال السرور على قلب المسلم يعد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بأن تكشف عنه غمًا وتغطي عنه دينًا أو تدفع عنه جوعًا.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة أستاذة آيات نور الدين، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة آيات. السؤال من حضرتك هذا: ما هي أهمية وضرورة التكاتف الأسري في مواجهة الأزمات الطبيعية، ومثال ذلك الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا؟ نعم، تفضلي أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني للأسرة دور مهم ودور محوري في التنظيم الاجتماعي، وللأسرة دور مهم جدا في الحالات العادية، وهذا الدور يتعاظم في حالة الأزمات. لذلك نجد بأن أي أزمة يمكن، وهنا طبعا يعني على الهامش عندما نتحدث عن الأسرة، نحن لسنا فقط نتحدث عن الأسرة النواة، وإنما عن بمعنى الأم والأب والأولاد، إنما نتحدث عن الأسرة الممتدة التي تربطها صلة الدم وصلة الرحم، وبالتالي فهي تتوسع اتساع الأعمام، كل هذه الشبكة من الأشخاص التي تجمعهم رابطة الدم ورابطة الرحم. فهذه الأسرة لها دور كبير جدا في حال الأزمات. نجد هنا، ويعني هذا الموضوع يعني متفق عليه وقد نجده في كثير من الدراسات، أن الشخص في حال الأزمات عندما يجد إلى جانبه شخصا قويا ممن يرتبط به، وبالتالي هذا يعينه فعلا على تخطي الأزمة التي يمر بها، هذا على المستوى الفردي. فكيف الحال عندما نتحدث عن أزمة تعصف ببلد أو تعصف بمنطقة أو تعصف بأسر؟ وبالتالي هنا تجميع موارد هذه الأسرة، سواء نتحدث نحن عن موارد مادية أو نتحدث عن موارد معنوية وموارد روحية وموارد نفسية، بمعنى القوة النفسية تكون هي باستجماع قوة النفسية للأفراد، والقوة الروحية أيضا بتجميع القوى الروحية للأفراد، وكذلك القوى المادية بتجميع القوى المادية للأفراد. وهنا هذا الأمر مهم جدا ومهم ومفصلي في كيفية أو في مساعدة الأفراد على تخطي الأزمات. لذلك نجد بأن تقوية هذا العنصر، وبطبيعة الحال هذا الأمر فطري، بمعنى أن الإنسان مباشرة عند حدوث أي أزمة معينة، بالأخص عندما نتحدث مثلا مؤخرا عن الزلزال الذي ضرب عصف بالمنطقة في سوريا وتركيا وخلف الكثير من المآسي، نجد تلقائيا بأن الشخص يسأل عن فلان وفلان وفلانة، وعندما يرى حتى لو كان هو عادة في الحالات العادية قد تمر الأيام أو الشهور دون أن يراه، تلقائيا تجد بأنه ينحو نحوه بعاطفة جياشة وبنخوة وبرغبة في المساعدة وفي مد يد العون. لذلك نقول بأنه تقوية أو التحاضد الأسري في حالات الراحة يعين على إيجاد هذا التحاضد كقوة نستمد منها ما نحتاجه في أوقات الأزمات.
نعم، شكرا جزيلا. كانت معنا أستاذة آيات نور الدين، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
أحبتنا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا معكم على الهواء. التكاتف الأسري في الأزمات الطبيعية محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرا للأستاذ آيات على هذه المشاركة القيمة على واقع أصوات آليات الإنقاذ التي تحفر الكتل الخرسانية وفرق البحث التي تستجيب للنداءات من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال الاثنين الماضي. ثمة سباق مع الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من آلاف المحاصرين تحت ركام البنايات المنهارة في كل من جنوب تركيا وشمال سوريا. ورغم القناعة بحجم الفاجعة غير المسبوقة والدمار الشامل الذي ضرب مدن كهرمان مرش وهاتاي وأديمان وأنطاكيا التركية وحلب وإدلب السوريتين وغيرهما، لا يزال المنقذون والمسعفون يسمعون أصوات استغاثة من تحت الأنقاض، وكلهم أمل في الوصول إلى العالقين أو جثث الموتى في ظل تضاؤل فرص الحياة بعد مرور 3 أيام على الكارثة. ويترقب الجميع وصول طواقم دولية متخصصة لتنضم إلى الفرق الموجودة على الأرض في جنوب تركيا، حيث تبذل الحكومة وسعها، وكذلك في الشمال السوري الذين يبدون أقل حيلة وأشد صعوبة بالنظر لفارق الإمكانيات وضعف المساعدات البشرية والمادية التي وصلتهم بسبب تعقيدات نظام العقوبات الدولية المفروضة هناك. وسط هذه الأجواء الملبدة بغيوم التشاؤم والثلوج التي لا تتوقف والبرد الشديد ونقص المستلزمات والمعدات، ثمة مشاهد لا تسعف الكلمات وحدها بنقل كل معانيها، لكنها ترفع الهمم وتبث الفرح وإن كانت محدودة، وتنسي بعض الآلام التي ساقتها الأقدار الربانية لبعض الناس دون آخرين. فتسمع في الأخبار عبارات مثل طفل يعانق والدته بعد خروجهما من تحت الأنقاض بعد 52 ساعة في هاتاي، وإنقاذ صبي يبلغ من العمر 13 عاما من تحت الأنقاض بعد مرور 55 ساعة على الزلزال وهو يحمل ببغاء في كهرمان مرش، ومثلها مثلها إنقاذ أم وبنات الثلاث وبناتها الثلاث أحياء بعد مرور 55 ساعة على الزلزال في المنطقة ذاتها، وخبر آخر عن إنقاذ رجل في 58 من العمر من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 60 ساعة على الزلزال في تركيا، ومشهد إخراج 6 أشخاص سالمين من تحت الأنقاض بعد مرور 60 ساعة على الزلزال في ديار بكر، وبذل جهود عظيمة لإنقاذ امرأة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما بعد بقائها 61 ساعة تحت الأنقاض في ولاية ملاطيا. وطبعا بالتزامن مع كل هذه الأوضاع المأساوية، يلفت الأنظار مقطع لفتى سوري يوثق لحظات مأساوية بالفيديو من تحت الأنقاض في بلدة جندريس في مدينة حلب، وهو ينطق الشهادتين ويقول: إذا انتشر الفيديو فأنا حي. ومن بين المشاهد الأخرى التي تدمي القلوب لحظة توثق إنقاذ رضيع وعائلته من تحت أنقاض منزلهم المدمر في البلدة ذاتها، وبجانب ذلك خروج عائلة كاملة من تحت الأنقاض في الشمال السوري بأدوات بسيطة بعد 40 ساعة تحت منزلها المهدم، وأيضا الحيوانات كان لها نصيب. بالأمس أنقذوا كلبا بعد قرابة شهر قضاه تحت الأنقاض في تركيا، لتضاف إلى ذلك مقاطع كثيرة في بقية الولايات والمدن التركية والسورية المتضررة من هذا الدمار.
السلام عليكم. تكاتف الأسري جميل جدا من مصادقه كثيرة بالحياة، خصوصا عندنا هنا بالعراق ما شاء الله التكاتف الأسري، لأن مرينا بأزمات كثيرة من أيام صدام الله يلعنه، أيام الحصار، أيام الإرهاب وراء 2003، كثير من الأسر تضررت بالتفجيرات وغيرها. الشعب العراقي بطبيعته غيور بطبيعته، يساعد الناس، فكانت كل عائلة تعزل من قوتها اليومي ترسله إلى العوائل المتضررة. زاد هذا الأمر في الزيارات الأربعينية الشعبانية، يمكن العالم كله شاف العراقي يشتغل ما شاء الله، العراقيين اللي الله وفقهم يشتغلون سنة كاملة، تلك العوائل تشتغل سنة كاملة في سبيل تستضيف العوائل الأخرى في الزيارات التي تأتي من مدن وبلدان أخرى. من مصادق التكاتف الأسري هو أيام داعش، كيف العوائل العراقية ساندت العوائل المتضررة النازحة من الحرب الداعش. من مصادق التكاتف الأسري بالأزمات طبعا وحتى بغير الأزمات ومتكاتف الأسرة، هاي الأواصر الحمد لله وشكر ما زالت موجودة. من مصادقها الأخيرة هو ما جرى في الزلزال الذي ضرب الأخوة في تركيا وسوريا، بالخصوص سوريا، كثير من العوائل العراقية جمعوا المواد الغذائية والملابس وأرسلوها عن طريق الحشيد الله يبارك فيهم، ووصلت إلى سوريا. أبو مصطفى من البصرة.
شكرا للأخ أبو مصطفى من البصرة مستمعنا الكريم، ونستمع إلى فقرة على الهامش.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا ونافعا إن شاء الله. أيها الأفاضل، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة إلكترونية بعنوان دور الأسرة في إدارة الأزمات، والتي قدمها نزار القحطاني المستشار التربوي الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، والتي سلطت الضوء على 3 محاور رئيسية تناولت كيفية المحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها في وقت الأزمة والمهارات الحياتية التي يحتاجها أفراد الأسرة للتعامل الأمثل مع الأزمة وتخطيها بسلام. هذا بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الأمان المجتمعي. أوضح القحطاني أن الأسرة في البلدان العربية تتميز بأنها أسرة ممتدة، وهذا الأمر يحتاج إلى وعي عميق وخاص، لا سيما عندما نتحدث عن أزمات تحدث فيها. فالإجراءات والتدابير الوقائية هي من أجل صون المجتمعات وحماية نواته، وهي الأسرة، من الأخطار المحدقة. وهذا ما بينته التقارير في انتشار مرض الكورونا في هذه الآونة الأخيرة بين أسرنا بسبب مخالطة شخص مصاب في الأسرة، فتجنب اللقاءات مع كبار السن وعدم المصافحة باليد هو السلاح الذي تمت المواجهة به دون تفشي هذا الوباء. فالذي نحتاج أن نوجده بين أفراد الأسرة هو ثقافة الصحة واحترام التوجيهات. وشدد القحطاني على أننا كمواطنين مسؤولون، ويجب أن نكون قدوة لأبنائنا بعدم إشاعة الخوف والاستماع للإشاعات عند الأزمات، وبتوعية الأبناء بأننا نعيش أثناء الأزمة مرحلة استثنائية وأنها ستتلاشى قريبا بتكاتف الأسرة والمجتمع. هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الثقافة عند الأبناء والتأقلم على موضوع التعليم والتربية ومتابعة حضور الأبناء والتواصل معهم وتوفير بيئة مناسبة لحفظهم من الأخطار.
نعم، شكرا للزميلة منار على تقديمها فقرة على الهامش. ونتابع مع مشاركة وصلتنا من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى برنامج معكم على الهواء. الحقيقة التكاتف الأسري في الأزمات أمر موجود دائما نشاهده في حينما تحدث حرب مثلا لا سمح الله، حينما يحصل مثلا زلزال أو مثلا فيضانات أو يعني هذه العوامل الطبيعية، أو حتى كما ذكرنا في الحروب، يعني كثير ما نسمع عن هذا. نحن في العراق طبعا مررنا بالكثير من هذه الأمور في حياتنا، فحينما تكون هناك حالة حرب مثلا نشوف أنه العوائل تتجمع مثلا الأقارب في بيت واحد، وهناك هناك ألفة، وحتى يعني تصير أجواء يعني رغم أجواء الحرب والقصف ويعني الخوف، لكن نشوف أنه صار حالات يعني مزاح وضحك وحالة من التفاؤل دائما. حتى نشوف أنه لقاءات الناس اللي يعني ما ملتقين بهم مثلا من فترة طويلة، نشوف يعني نلتقي في هذا الوقت، يعني حتى صار احيانا صار بعض الاحيان صار تعارف، يعني مثلا جيران مثلا يكون في مكان واحد، حتى مثلا علاقات اسريه حميمه تصير ذكريات حلوه انه احنا كنا في بيت فلان وجلسنا. وحتى شوف الاطفال دائما يعني حينما رغم انه حاله الحرب ورغم حاله الهلع اللي يصير، شوف الاطفال يلعبون وفي الاجواء، رغم يعني نحاول احنا يعني كنا نتذكر كنا صغار، كان العدوان الأمريكي على العراق عام 91، يعني كنا احنا بوقت يعني احنا كنت صغار 11 سنة في ذاك الوقت، 10 سنوات تقريبا، كنا يعني نتفاعل مع الحرب مثل لحن الكبار يعني، ونقعد ونسمع الأخبار، وحتى أنا كنت يعني أدليهم على الإذاعات، على يعني أدلهم على الإذاعات، هذه إذاعة فلان، هذه إذاعة كذا، مثلا يسمعوا الأخبار، يسمعوا يعني وفد حالة سعادة انشداد يعني مع بعضنا البعض، ونتذكرها دائما كنا احنا مجتمعين وكنا. فالأزمات دائما يعني رغم أنه قساوتها، رغم الآلام اللي تصير بها، رغم حالات الخوف اللي تصير بها، لكن تصير بها حالة تكاتف يسويها مثلاً إنه هذه الأسرة تساعد الأسرة الثانية بالمواد الغذائية التموينية الطبية، يعني تساعد يصير إنه حالة، يعني أنا ذكرت موضوع الحرب لأن أنا عشت هاي الحالات، يعني أسنع هالأجواء. لكن إحنا شفنا طبعاً هاي الفترة إنه صار هذا الزلزال المأساوي اللي حادث اللي صار في سوريا وتركيا، شفنا إنه قد صار في التكاتف والناس رغم القساوة والظروف الاجتماعية، لكنه شوف الناس تتكاتف بعضها مع البعض. يعني أشكركم جدا على إتاحة هذه الفرصة السيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. دكتورة سلوى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
حياكم الله دكتورة. كيف تعرفين يعني لنا مسألة لمستمعينا مسألة التكاتف الأسري، أهمية ذلك تحديدا في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية؟
التكاتف الأسري شيء ضروري جدا، فيجب على كل أسرة الأب والأم ينبهوا أولادهم.
نعم نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة سلوى. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام بعد قليل.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، تحدثنا أحبتنا الكرام قبل قليل بأن هناك مشاهد يعني مفرحة، مشاهد إنقاذ الأطفال، إنقاذ الأسر من تحت الأنقاض في سوريا، في تركيا. طبعا لا شك أن الخسائر في تركيا في الزلزال الأخير كانت أكبر مما يعني كان في سوريا، لكن ربما قلة الإمكانيات وضعف الحالة في سوريا كانت أشد، ولذلك يعني الذين تمكنوا ونجوا في سوريا نسبتهم ربما أقل، لأن أولا نوعية البناء كان هي يعني رديئة بالأساس وغير نظامية في المناطق الضعيفة، وبالتالي حجم الدمار كان هائلا جدا في سوريا، وطبعا ضعف الإمكانيات، إمكانيات الإمداد، إمكانيات الإنقاذ، إمكانيات رفع الأنقاض وما إلى ذلك في سوريا كانت ضعيفة جدا. على كل عوائل نعم فقدت يعني كامل أشخاصها، عوائل من 15 شخصا، عوائل من 10 أشخاص لم ينجو منها أحد، عائلة مثلا عراقية من 7 أفراد هاجرت من الموصل لتجد مصيرها المحتوم في أيدمان في تركيا، كعائلة مثلا فلسطينية تركت غزة ليقتل جميع أفرادها بالزلزال في أنطاكيا، وهكذا مثل هذه المشاهد المحزنة والمؤلمة. تجاوز عدد القتلى في الزلزال في تركيا وحدها 47,000 شخص، ربما فاق 50,000 في البلدين. نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. دكتورة سلوى حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا
الخير لك ولجميع المتابعين والمستمعين لنا.
حياكم الله. دكتورة سلوى، كنت تتحدثين عن تعريفك لمسألة التكاتف الأسري وأهمية ذلك تحديدا في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
طبعا هذا المصطلح الذي طبعا يشمل جميع العمليات الاجتماعية التي تؤدي صيانة ودعم وتقوية الأسرة، وخاصة في مواجهة الصعاب والأزمات والكوارث. وأهمية هذه الظاهرة أو هذه العملية الاجتماعية لأنها تعطي القوة والمكانة والترابط، تعطي دائما السند والدعم، وتعطي التحفيز للأشخاص ليحافظوا على المنظومة الأسرية التي يقوم بها وتقوى بهم. ولأن التكاتف الاجتماعي دائما له أثار إيجابية في بناء الأسرة والفرد والمجتمع، كان لابد دائما منا جميعا أن نوليه الاهتمام الأكبر، وخاصة أنه في شهر آذار، في 21 من آذار في كل عام، هو اليوم العالمي للتكاتف الأسري. طبعا لأن هذا الموضوع قلنا موضوع مهم وضروري جدا لكي تبقى الأسرة متماسكة وواقفة في وجه الصعاب والأزمات. وما شاهدناه بما أصاب تركيا وسوريا كان الكثير من الانعكاسات الإيجابية، عندما كانت الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة، وهذا التكاتف الأسري والاجتماعي الذي لقيناه كان أكبر صورة أعطيت للجميع المتابعين عن التكاتف الأسري، كيف وقفت الأسرة متماسكة من الأقارب أو المحيطين بالأسرة الصغيرة، كيف وقفوا بجانب بعضهم البعض لتقوية أنفسهم ولكي يتحدوا هذه الصعاب ويقوموا بها بسلامة، ويقوموا طبعا بصحة وسلامة واستقرار لما لقوه من مصاعب ومن ويلات ضمن كارثة الزلزال التي أصابت البلدين.
طيب، بعد حدوث أزمة طبيعية كيف يمكن عودة الأسرة إلى بعضها لم شملها، وما أهمية ذلك في تلك الظروف؟
طبعا تنطلق أهمية هذا الموضوع قلنا من خلال الانعكاسات الإيجابية التي تنعكس على الأسرة وأفراد الأسرة. فالأسرة باستطاعتها أن تعود إلى أسرها من خلال المواقف الإيجابية، من خلال الأشياء الحياتية التي يقضيها الأفراد لبعضهم البعض، من خلال هذا التعاضد وهذا الحنان وهذه العاطفة التي فاقت كل تصور، هذه المساندة عندما مد الأخ يده لأخيه أو القريب لقريبه، كيف نشلنا بعضنا البعض من الصعوبات والأزمات وكنا واقفين في وجه هذه الكارثة وهذه الأزمة. طبعا أهمية ذلك قلنا من النواحي الإيجابية ومن الانعكاسات الإيجابية التي قوت الفرد وقوت الأسرة في طبيعة الحال وجعلتهم أقوى تجاه هذا الزلزال، وأنهم لم يتعرضوا لهذه الكارثة لوحدهم، بل أن هناك من وقف إلى جانبهم، من تعاضد معهم، من ساندهم، من أعطاهم القوة، ومن كان لهم طبعا كبلسم للجراح عندما كانوا يد واحدة وقلب واحد وبفكر واحد وبعزيمة واحدة تحدت ووقفت، وكانت طبعا الأسرة بالنهاية يعني تجاوزت هذه المرحلة وتستعد لإكمال حياتها بطريقة سليمة وفيها استقرار وسلام.
طيب دكتورة، كيف تنظر ثقافتنا الإسلامية والعربية المنبثقة من تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا المنبثقة من قرون من هذه الثقافة الدينية، كيف ينظر إلى مسألة التكاتف الأسري بين أبناء البشر خاصة في مواجهتهم للأزمات والكوارث؟ هل من مصادق عن ذلك ولماذا؟
نعم، طبعا موضوع أو ظاهرة التكاتف الاجتماعي حض عليها ديننا الحنيف وجميع الديانات السماوية التي جاءت من عند ربنا، جميعها كانت تحض وتنادي بالتكاتف الاجتماعي. ونعود ونقول التكاتف الاجتماعي ضمن هذا العنوان الكثير من المشاعر والمساندة والعطف والدعم والقوة والتحفيز، لذلك جاء الإسلام ليكمل الرسالات السماوية الأخرى ويحبنا أكثر ويجعلنا أكثر تماسك في موضوع التكاتف الاجتماعي، عندما دائما كنا نقول إذا الإنسان طبعا عندما يشتكي منه عضو تتداعى جميع الأعضاء بالسهر والحمى لهذا العضو، وهكذا نحن ضمن الأسرة الواحدة بموضوع التكاتف الاجتماعي. دائما الإسلام يحضنا أن نقف إلى جانب أخينا المؤمن أو المسلم، أن نساعده، أن نكون بموضوع الإيثار، بموضوع الإحسان. رسولنا الكريم وآل البيت الكرام الذين دائما كانوا المثال الأول لهذا الموضوع بحفظ الكرامة الإنسانية وبالتشجيع على موضوع الحسنات في هذا الموضوع، في تقوية الأواصر الأسرية. وهذا طبعا التكاتف الأسري هو نوع من أنواع العبادة والإيمان، هو صورة من صور تقوية الإيمان عند المسلم وحسن المعاملة تجاه أخيه المسلم. طبعا هناك كثير من الآيات القرآنية التي أثبت هذا الموضوع، وكثير من الأحاديث النبوية التي جاء بها رسولنا الكريم عندما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يسقط له في رزقه وأن ينسأ له في أسره فليسر رحمه. صلة الرحم هي الصورة التي نتباهى بها بالتكاتف الأسري، والتي طبعا فيها قلنا العطف، الحنان، القوة، المساندة. وهذا الموضوع طبعا يعمم على أفراد المجتمع عندما نطبق الإسلام الصحيح ونطبق تعاليم ديننا الحنيف. أحسنتم. نحن نكون الصورة الأبهى التي تلفت الانتباه، والتي دائما يقال عنها أنها الصورة المكتملة للتكاتف الأسري الذي يعطي الأسرة الإيجابية والأسرة السليمة والصحيحة بأفرادها الفاعلين، التي طبعا يعول عليهم بناء المستقبل.
نعم، شكرا لك دكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا.
شكرا شكرا، يا هلا،
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حديثنا عن مواجهة الأزمات من قبل الأسرة، تكون هذه الأسرة متلاحمة ومتآزرة عندما تواجه الأزمات والصعوبات. ولنا في تلك الأسرة الكريمة والعظيمة التي مثلت النموذج الأرقى، أسرة الإمام علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء وابنيهما الحسن والحسين، عندما أتى إليهم ذلك الفقير والأسير والسائل وتصدقوا بما لديهم من الشعيرات وأيضا من خبز الذي كانوا بحاجة إليه ليطعموا أنفسهم ويطعموا أبنائهم، تكاتفون من أجل أن يعطوا الفقراء من قوتهم الضروري. نحن في اليمن نعيش هذه الأزمات، تحالف العدوان يفرض علينا حصار جائر برا وبحرا وجوا، نشاهد ذلك التكافل المجتمعي من قبل المجتمع ومن قبل الأسرة، كل من يتلمس احتياجات الآخر على مستوى المجتمع، على مستوى الأسرة، على مستوى الحي والحارات والوزن. طبعا رغم ما نعانيه من انقطاع المرتبات من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بالنسبة لأخواننا في تركيا وسوريا فقد قدمنا قوافل دعم والكرم من أبناء الشعب اليمني عن طريق السفارة اليمنية في الجمهورية العربية السورية. انطلقت قوافل الدعم والكرم من الشعب اليمني، انطلقت من سوريا إلى المتضررين في المحافظات التي وقعت فيها الزلازل في سوريا، وأيضا إلى تركيا، تعبيرا عن وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب إخوانهم المسلمون في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط ومختلف بقاع العالم. لا يمكن أن ننسى جراح أخواننا وآلامنا، سواء في فلسطين التي نحن حملنا على عاتقنا تلك القضية المركزية فشن علينا هذا العدوان، وأيضا لا يمكن أن ننسى آلام أي مواطن عربي أو مواطن مسلم في أنحاء العالم.
نعم، شكرا لأخينا شرف الدين الرحبي من اليمن على مشاركته القيمة وحديثه عن أهمية التكاتف الأسري في مواجهة الأزمات.
إشارات تربوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل تقبلوا تحايانا من جديد. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. الأطائب، تقول الدكتورة طاهرة مصطفى أستاذة علم التربية والاجتماع، الأسرة المقصود بها أنها الدرع الحصين التي يتقوى بها أفراد الأسرة، لأنها تعتبر الحماية والنصرة. لذلك فإن الوصول بالأسرة والعودة بها إلى المثالية وعودة المودة والرحمة تتم من خلال أن يعرف كل فرد فيها مسؤوليته ويقرها وينفذ كل فرد فيها واجباته، بداية من الزوج والزوجة، على أن تكون حقوق الزوجة واضحة وحقوق الزوج معروفة. وبذلك تبنى الأعمدة الرئيسية لسعادة عش الزوجية، وكذلك تعليم أبنائهم القيام بمسؤولياتهم، لأنه في حالة إذا انهدم ركن من أركان سعادة الأسرة، مثل تقصير الزوجة في أداء واجباتها أو أن يقصر الزوج في أداء ما عليه، هنا ستدب الخلافات في أساس الحياة الزوجية، وذلك بين الأزواج غير المتعلمين أو المتعلمين، وبالتالي نتائج هذه الخلافات الزوجية لن يسلم من خطرها أي مجتمع. وأيضا أحبائنا الأفاضل، تابعت الدكتورة طاهرة مصطفى أن الأسرة هي عماد المجتمعات، حيث إنها ضرورية لبناء النفس وأن تحيا حياة هادئة وسعيدة. وأيضا الأسرة تهدف إلى إبقاء النوع الإنساني، ويعتبر بناء الأسرة نوعا من حماية المجتمع من الانحلال، حيث إنه يلبي المطالب النفسية والروحية والعاطفية، وذلك بهدف منع الانحلال والاختلاط غير المحمود. لذلك أعزائنا الأفاضل، فإن الحياة السعيدة تحصل من خلال الأسرة التي تبدأ من وجود تجمع صغير يبني أساس حياته ومعيشته على السعادة وبهدوء، ويسعى لتحقيق تعاون قوي في التغلب على مشكلات المعيشة وتحقيق المكاسب، وتسود فيه المحبة والود والأنس والطمأنينة والسلام، ومقاومة كل أوجه التعثر والضعف والمرض، مع الأخذ بيد الأطفال نحو التربية السليمة التي تنجو بهم وبالمجتمع. أيضا من أهمية التمسك بوجود أسرة مثالية هي أن تساعد على رعاية وحماية كبار السن من المعيشة بمفردهم، لذلك يساعدهم وجود أسرة مثالية على أن لا يصبحوا مهملين في أعمارهم الكبيرة بدون عائل لهم أو مساعد يساعدهم في مرضهم وضعفهم والتخلص من متاعبهم وهمومهم. لكم مني أطيب المنى والتحية.
صور رائعة من التكاتف والتعاضد والتضامن الأسري والاجتماعي شهدناها في الزلزال الأخير الذي ألم بإخواننا المسلمين في سوريا وفي تركيا. صور التعاطف، صور التلاحم، صور يعني أن يهرع المجتمع لإنقاذ أهله، لإنقاذ إخوانه، لنجدتهم، لتقديم ما يمكن لمساعدتهم، سواء كانوا هؤلاء من أسرهم أو لا، من أقربائهم أو لا. المهم أنه يجمعهم الدين، يجمعهم الوطن، يجمعهم اللغة، يجمعهم الإنسانية. وجميلة هذه الصور التي شهدناها من العالم العربي والعالم الإسلامي، كيف انهالت المساعدات على تركيا ثم على سوريا، ربما تأخرت بعض الأيام على سوريا، لكنها أيضا بدأت تأتي زرافات وقوافل إلى سوريا بعد أن أدرك المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي ومن ثم المجتمع الدولي حجم الكارثة والهائل والدمار الذي لحق بسوريا أيضا، ليس فقط في تركيا. ورأينا صور رائعة من صور جمال الروح الإنسانية عندما تتعاضد وعندما تتآخى وعندما تهرع لنجدة بعضها البعض وللمساعدة وللإنقاذ ولكل الجهود اللازمة في مثل هذه الظروف ومثل هذه الكوارث. لا نتمنى أن نشهد المزيد من الكوارث والأزمات والزلازل ومن هذه الأحداث، رغم أنها إرادة رب العالمين ولا بد أن نكون مسلمين له ولها في مثل هذه الأحداث ونرضى بقضاء الله وقدره، لكن هذه الصور الرائعة الجميلة بألوانها الزاهية بعطرها الفواح تخفف من وطأة وهول المصاب وهول الكوارث الطبيعية، وتنعش الأمل في قلب ونور الأمل في نفوس وأرواح البشر الناجين الذين ربما أصيبوا بهذا المصاب وفقدوا الكثير من أحبتهم في هذه الكوارث، فقد أخاه، فقد أبه، فقد أمه، فقد ابنه، أبناءه، عائلته، كلها تهون عندما يرى الإنسان هذه الصور من التضامن والتعاضد والتكافل والتكاتف بين الأسر وبين أبناء المجتمع الواحد، كلهم يصبحون أسرة واحدة. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر من لقائنا هذا معكم على الهواء، التكاتف الأسري في الأزمات الطبيعية. اليوم أنا قدمت البرنامج بدل السيد مصطفى رجاء، أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا.